الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا خطاب من الله عز وجل لجميع الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ومعنى اعبدوا وحدوا، كما قال ابن عباس: كل ما جاء في القرآن من العبادة فهو الأمر بالتوحيد، وإلا ما يسمى عبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم. فلو أن إنسانا يصلي ويصوم ويحج ويتلو القرآن ولكنه ما سبق ذلك إخلاص العبادة لله وتوحيد الله بالعبادة، فإنه ما يسمى عابدا لله. لو صلى ولو صام وزكى وحج وهو لم يجتنب الشرك فإنه ما يسمى عابدا لله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم، اجعلوه واحدا في عبادتكم له، ولا تصرفوا شيئا من أنواع العبادة لغيره. الذي خلقكم، أي أوجدكم، وخلق الذين من قبلكم، وخلق أوجد الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا عبدتم الله وأخلصتم العبادة له وتركتم الشرك لعلكم تتقون عذاب الله، ولعلكم تتقون سخط الله، ولعلكم تتقون بأس الله وعقابه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا عبدتم الله جل وعلا، بمعنى أنكم أخلصتم العبادة له، لعلكم تتقون، أي تتخذون وقاية تقيكم من عذاب الله. ثم ذكر جل وعلا الأشياء التي خلقها وحده والتي يقر بها المشركون ويقر بها من يعبد غير الله عز وجل: الذي جعل لكم الأرض فراشا. هل يدعي أحد من المعبودين من دون الله أنه يستطيع أو أنه جعل الأرض فراشا؟ ما أحد ممن عبد من دون الله زعم وادعى أنه جعل الأرض فراشا. الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي بساطا، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء. كذلك ما أحد من دون الله زعم أنه يستطيع أن ينزل من السماء ماء. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، من أنواع الثمرات رزقا لكم، رزقا لكم لبني آدم ولجميع الحيوانات. فالسماء فالمطر رزق من الله عز وجل، كما قال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال جل وعلا: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. فنزول المطر نعمة من الله عز وجل ورزق للعباد، ورزق للعباد لجميع من يعقل ومن لا يعقل، لأن الله عز وجل لما خلق خلقه ما تركهم بل تكفل بأرزاقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي أيها المشركون ومن يعبد من دون الله، من الذي خلقكم؟ أهو من تعبد من دون الله كاللات والعزى ومنات، أو كالأموات الذين يعبدهم بعض الناس ويدعوهم من دون الله؟ هل هو خلقك؟ ثم هل هو فرش الأرض وبسطها ورفع السماء وأمسكها وأنزل من السماء ماء فأنبت من الثمرات؟ الجواب: كل المشركون لم يدعوا ذلك ولم ينسبوه إلى معبوداتهم بنص القرآن. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل: حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وقال عز وجل: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتقون قل أفلا تذكرون، يعني ما دمتم تعترفون أنها لله أفلا تذكرون وتدعون الشرك. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، تدعون الشرك ما دمتم تعترفون وتقرون بذلك. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون تعملون بالشرك وتعبدون غير الله وأنتم تعتقدون وتعترفون أن الله جل وعلا هو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو الذي يطعم ولا يطعم، وبهذا يتفطن المسلم لهذه الأشياء، يزداد إيمانه ولا ويخلص العبادة لمن خلقه وحده لا شريك له. ولذلك قال في آخر الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء تساوونهم لله في عبادته وأنتم تعلمون أن الله جل وعلا هو الذي خلقكم وحده، وهو الذي رزقكم وحده، وهو الذي أنزل من السماء ماء وحده، فلا تجعلوا لله أندادا أي فلا تشركوا في عبادة الله، فلا تدعوا شمسا ولا قمرا، ولا تدعوا نجما، ولا تدعوا ميتا، ولا تدعوا شجرا ولا حجرا، وأنتم تعلمون أن الله هو الذي فعل هذه الأشياء وحده. وهذا من الأشياء التي يستدل بها ويحتج بها على ما اعترفوا به، على ما جحدوه. فالمشركون اعترفوا بتوحيد الربوبية وأقروا بتوحيد الألوهية والربوبية، فلذلك يحتج عليهم بما أقروا به على ما جحدوه. فهم جحدوا توحيد الألوهية وأشركوا في عبادة الله وحده لا شريك له، فبهذا نقول لمن يدعو الأموات ويستغيث بهم ويلجأ إليهم، ونقول لمن يستغيث بهم ويسألهم المدد والغوث كما قال الله عز وجل: ألست تعلم أن الله هو الذي خلقك وحده، وأن الله هو الذي رزقك وحده، وأن الله هو الذي فرش الأرض وحده، ورفع السماء وحده، وأنزل من السماء ماء وحده، فلما تشرك في عبادة الله؟ لماذا ما تدعو الله وحده؟ ولماذا لا تذبح لله وحده؟ ولماذا لا تنذر لله وحده؟ ولماذا لا تخلص عبادتك كلها لله وحده؟ فلا تجعلوا لله أندادا أي أشباها وشركا ونظرا. وهذا الأصل هو أساس الدين، ولا يقوم بنيان إلا عليه، ولا تستقيم العبادة إلا به، ولا تستقيم العبادة إلا به، أي هو توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل وأرسله إلى الخلق وأرسله إلى الناس أخذ 10 سنين يدعوهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، فلم يأمرهم بالصلاة، ولم يأمرهم بالزكاة، ولم يأمرهم بالصيام ولا بالحج، ولم ينههم عن الزنا ولا عن شرب الخمر وغير ذلك من كبائر الذنوب، بل يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. فعشر سنوات من بعثته عليه الصلاة والسلام وهو يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وبهذا تتفطن لهذا الأصل العظيم، وأنه لا يستقيم بنيان إلا على أصل وأساس، وهو توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له. ماذا تغني العبادة والتعبد بدون أن يتقدمها إخلاص وتوحيد؟ لأن هذه هي القاعدة والأساس للعبادة. فكل عبادة لم يتقدمها التوحيد فهي باطلة. قال عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فعبادة الله عز وجل إذا كانت بدون التوحيد ما تنفع، بل ما تسمى عبادة، ما تسمى عبادة إلا إذا تقدمها توحيد، لقوله لئن أشركت ليحبطن عملك. وحاشا أن يشرك نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن هذا على سبيل لو وقع منك الشرك لحبط عملك. ما هو العمل الذي يحبط؟ أهو الزنا أو السرقة أو شرب الخمر؟ هذا من أصله حافظ ولا يسمى عمل صالح. لكن الذي يحبط العمل الصالح وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج تحبط إذا لم يتقدمها التوحيد، أو أتى بعدها شرك. إذا أتى بعدها شرك حبطت. والذي يوضح لك ذلك لو توضأت وضوءا صحيحا ثم أتيت إلى المسجد ولما قمت في الصف أحدث، ولكنك صليت، فلما صليت قال لك من سمعك إنك أحدثت، فتقول إني توضأت. يقول نعم إنك توضأت لكنك أحدثت، صلاتك باطلة. تقول أنت إني توضأت. يقول لك إنك لا بأس إنك توضأت لكن ثم أحدثت فبطلت صلاتك. وهكذا من دخل في الإسلام ودان بالإسلام ثم دعا غير الله، سأل الأموات، نقول له هذا أحدث؟ يقول إني أسلمت، شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نقول نعم أنت أسلمت، لكن لما قلت يا رسول الله الغوث المدد، يا فلان الغوث المدد، أحدث؟ فأشركت في عبادة الله، بطلت عبادتك. تقول إني أسلمت، نقول إنك أحدث. فهكذا الشرك يحبط الأعمال. لئن أشركت ليحبطن عملك. وكل الكثير لو سمع من أحدث، يعني حصل منه ناقض للوضوء، الكل يقول إن صلاتك باطلة. لكن الذي يسمع الشرك ويسمع من يشرك في العبادة ما يبين له ويوضح له أن عبادته باطلة لأسباب شركه في عبادة الله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هل يستطيع هذا الميت أن يكون كذلك؟ ما دفع عن نفسه حتى يدفع عن غيره، وما نفع نفسه حتى ينفع غيره، هو حصل عليه ما حصل، فكيف تدعوه وتستغيث به وتلتجئ إليه وتسأله المدد من دون الله عز وجل؟ أسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذه أسئلة، يقول ما حكمي إذا أفطرت على أذان المدينة وأنا في مكة؟ إذا أفطرت جاهلا وناسيا أن الشمس ما غربت، فبعضهم يقول عليك القضاء، وبعضهم يقول ليس عليك القضاء، وإنما إذا انتبهت تمسك ولا تأكل ولا تستمر في الأكل، لحديث من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وبعضهم يروي الأثر الذي أنهم أفطروا في زمن عمر بن الخطاب قبل أن تغرب الشمس، فسئل الراوي هل أمروا بالقضاء؟ قال لا بد منه، فقالوا إنه يجب عليه القضاء. وعلى كل، فالذي يظهر والله أعلم أن من أفطر يظن أن الشمس غربت ولم تغرب يلزمه أن يمسك حتى تغرب ولا قضاء عليه. ماذا يفعل من كان يحفظ القرآن ونسيه؟ الأفضل أن يقول ونسيه أو أنسيه. إذا كان يحفظ شيئا من القرآن يقول، ما يقول نسيته، وإنما يقول نسيته أو أنسيته، لأنه إذا قال نسيته ربما أنه يكون أنه متسبب. لا شك أن الذي يرزقه الله حفظ القرآن أنها نعمة ومنة من الله عز وجل، وفضل امتن به على عبده، فيجب عليه أن يحافظ على هذه النعمة. وكما جاء في الحديث أن القرآن كالإبل، أن حفظه كالإبل المعقلة، إذا انطلق منها الإبل واحد إذا انفلت منها واحد انفلتت بقيتها. وكذلك من رزقه الله حفظ القرآن ثم تساهل ولم يكرر قراءته ولم يجعل له حزبا من ليل أو نهار يقرأ فيه القرآن، ربما أنه ينسى إياه بأسباب عدم حرصه عليه. فالأولى لمن رزقه الله حفظ القرآن أن يكون له ورد من الليل أو من النهار يقرأ فيه القرآن. وبعض من الناس يعينهم الله فيقرؤون في النوافل في في النوافل التي قبل الصلاة والتي بعدها السنن يقرأ في كل ركعة مثلا نصف وجه، فالذي قبل الصلاة يقرأ ورقة مثلا في 4 ركعات، وبعد الصلاة يقرأ ورقة، ففي كل صلاة مثلا يقرأ ورقتين، 5 صلوات يقرأ 10 ورقات أو 9 ورقات، صلاة العصر ما بعدها شيء لكن قبلها، يعني معنى أنه يقرأ جزءا، فكيف إذا قرأ في الفرائض؟ ثم إذا كان له حزب من الليل يقرأ فيه، فبهذا ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه وأن لا يترك نفسه وما تشتهي وما تريد. فأمور الطاعة وأمور العبادة تحتاج إلى صبر ومصابرة واستعانة بالله عز وجل. الثالث يقول: إذا نويت العمرة أو الحج واغتسلت بنية الإحرام ولبست ملابسي ثم بعد ساعة لبست الإحرام، الاغتسال ما يكفي حتى تنوي وتلبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بما أهللت. فالنية في القلب موجودة من خروجك من بلدك، لكن الذي تصير به محرما هو النية مع التلبية، فإذا لبيت حرم عليك أن تبقى عليك ثيابك. إذا اغتسلت ثم لبست ثيابك ثم قلت نويت وقلت لبيك عمرة أو لبيك حجة، حرم أن تبقى عليك الثياب التي فيها المخيط، فيجب عليك في الحال أن تنزعها، وإن نزعتها قبل فهو الأفضل وهي هذه السنة. لكن على قولك أنك بقيت ساعة، فما دمت أنك ما لبيت فإنك ما تعتبر محرما حتى تلبي أو تلبس ثياب الإحرام وتنوي. وهذا يقول: الركعة في الحرم كم تعادل خارج الحرم من المساجد؟ الذي جاء في الحديث الصحيح أن صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، وهذا فضل وإحسان من الله عز وجل لمن تقبل الله منه. صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، 100,000 صلاة. الذي جاء به الحديث هي الفرائض، وبعضهم قال كل العبادات أيضا تضاعف في الحرم، لكن الذي جاء به النص هي الصلاة، هي صلاة، هي الفرائض التي هي 5 صلوات، وما سواه كصيام رمضان فقد جاءت فيه آثار الله أعلم بصحتها أنها تضاعف، وصيام في مكة يضاعف. وعلى كل فهو ففيه فضل لشرف الزمان والمكان، فالمكان فاضل والزمان أيضا، فاجتمع شرف الزمان وهو شهر رمضان وشرف المكان وهو المسجد الحرام. نعم، السيئة ما تضاعف إنما تكبر، وهذا أيضا من لطف الله عز وجل. الحسنة تضاعف والسيئة ما تضاعف لكنها تكبر، فمن يعصي الله في الحرم ليس كمن يعصيه خارج الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالسيئة في المسجد الحرام أغلظ وأشد من السيئة في غيره، مع أناس يستمعون الأغاني وأخبرتهم أن سماعها حرام ولم يستجيبوا لي، إذا كنت كذلك فلا تجلس معه، إذا لم يسمعوا ويستجيبوا ويتركوا ذلك فلا تجلس معهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.